إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات الله تبارك وتعالى صفة البركة، فهو سبحانه وتعالى الذي كمل في بركاته، تبارك اسمه وتباركت أوصافه وتباركت أفعاله وتباركت ذاته. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي حديث الاستفتاح للصلاة الذي رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أي البركة في اسمك وفيما سمي عليه. فلا يذكر اسم الله على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا أنماه وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا مدحورا، ولا ذكر عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العزة، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. وإذا كان هذا التبارك منسوبا إلى اسمه، فما ظنك بذاته سبحانه؟ ولهذا كان قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، دليلا على الأمر بتسبيح الرب بطريق الأولى، فإن تنزيه الاسم من توابع تنزيه المسمى. وكلتا يديه سبحانه يمين مباركة، والبركة كلها له ومنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيما رواه البخاري في صحيحه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة من الله. تبارك هذه اللفظة لا يوصف بها إلا الله جل جلاله، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمها وسعتها وكثرة أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه. وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. فتباركه سبحانه يجمع دوام جوده وكثرة خيره ومجده وعلوه وعظمته وتقدسه ومجيء الخيرات كلها من عنده، وتبريكه على من شاء من خلقه بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير. فكل ما نسب إليه فهو مبارك، وكتابه مبارك. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وهو أحق أن يسمى مباركا من كل شيء لكثرة خيره ومنافعه ووجوه البركة فيه. مبارك في ثوابه وفي تأثيره وفي آثاره، مبارك في تلاوته ومعناه والعمل به، من قرأه فله بكل حرف 10 حسنات، ومن تدبر معناه تيسر له الوصول إلى رضوان الله، ومن عمل به سعد في الدنيا والآخرة. وعبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك فيه وعليه فهو المبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته مبارك، والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها عن غيرها مباركة. فليلة القدر مباركة، وما حول المسجد الأقصى مبارك، وأرض الشام وصفها بالبركة، فلا مبارك إلا ما باركه الله رب العالمين، ولا مبارك إلا هو وحده. فهو المتبارك في ذاته، الذي يبارك في من شاء من خلقه، وعليه فيصير بذلك مباركا. وبالجملة، فكل خير في الدنيا والآخرة فمن بركة الله، فلا غنى لأحد عن بركاته، فتبارك الله رب العالمين. وهذا لا يفهمه كل أحد، ولا يدركه إلا من منحه الله فهما من عنده، فله الحمد والمنة. إذا آمن الإنسان بهذه الصفة من صفات ربه تبارك وتعالى أثنى على الله جل وعلا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح. أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. سبحانك أي أسبحك تسبيحا، بمعنى أنزهك تنزيها من كل نقص وعيب. سبحانك اللهم وبحمدك أي ونحن متلبسون بحمدك. وتبارك اسمك هو تفاعل من البركة، وهي الكثرة والاتساع، ومعناه تعالى وتعظم، وكثرت بركاته في السماوات والأرض، إذ به تقوم، وبه تستنزل الخيرات، ووجد كل خير من ذكر اسمك يا رب. وكل ذلك تنبيه على اختصاصه سبحانه بالخيرات والبركات المتوالية. وتبارك اسمك وتعالى جدك أي على جلالك وعلى عظمتك. عن ثوبان رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت أي تعاليت وتعاظمت، وأصل المعنى كثرت خيراتك الإلهية. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. حديث الحسن رضي الله عنه أخرجه أبو داود في سننه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وأخرج مسلم في صحيح برواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. إلى آمن العبد إيمانا صحيحا بهذه الصفة، صفة البركة من صفات الله تبارك وتعالى، دعا بالبركة. فينبغي لكل مؤمن أن يدعو بالبركة في رزقه، في طعامه، وفي عمره، وفي عمله، وفي ماله وولده. فإن نعم الله وعطاياه إن لم يبارك للعبد فيها كانت ناقصة قليلة الجدوى على العبد، واللوم كل اللوم عليه. ولهذا يحق للعبد أن يقول بقوة إيمان وصدق: اللهم بارك لي فيما أعطيت، فيكون داعيا لله بدوام النعم وبركتها وبالمزيد فيها. فإن النعم إنما هي بالبركة فيها. المال ليس بكثرته، فإن المال قد يكون كثيرا ولا بركة فيه، فهو كالعدم، بل يكون العدم أحسن منه، لأنه يكون حسرة على من أوتيه. المال ليس بالكثرة وإنما بالبركة فيه، فرب قليل بارك الله فيه كان أفضل من كثير لا بركة فيه. والعمر يكون كذلك بالبركة فيه، فإن الله تبارك وتعالى قد يجعل في الزمن القليل من البركة ما يساوي أزمانا متطاولة لا بركة فيها. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله رب العالمين له في دعوته، وبارك الله رب العالمين له في نشر هذه الدعوة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش 63 عاما، وهذا زمان قليل بالنسبة لأزمان الأمم قبلنا. فأعمار هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين 60 و70. أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، وقليل من يجاوز، أي من يجاوز 70، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا بارك الله رب العالمين في العمر جعله الله رب العالمين ذا فائدة عظمى، وربما زادت هذه الفائدة على قرون متطاولة. فكم ممن دخل في دين الله جل وعلا بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكم ممن اهتدى، وكم ممن أناب وخشي، وكم ممن وحد الله رب العالمين واتبع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كثرة كاثرة من الخلق لا يحصيها إلا الله جل وعلا. نوح عليه السلام وقد بارك الله رب العالمين له في دعوته، فهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، وهو من أولي العزم من الرسل،
غير أن الله تبارك وتعالى لم يجعل لدعوته من الأثر على طول المدة ما جعل لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأثر مع قصر المدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ على رأس الأربعين وبقي نبيا 3 أعوام، ثم أمر بالجهر بالدعوة بعد مضي 3 أعوام من البعثة، ثم بقي 10 أعوام في مكة رسولا لربه تبارك وتعالى إلى خلقه يدعوهم إلى توحيده وإخلاص العبادة لوجهه، ثم هاجر إلى المدينة فبقي بها 10 أعوام ثم قبضه الله تبارك وتعالى إليه، فيكون مجموع عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة 63 عاما. نوح عليه السلام ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك يقول الله رب العالمين عن حصيلة هذه القرون المتطاولة في الدعوة إلى الله رب العالمين من رسول من أولي العزم من الرسل ما فرط ولا قصر وإنما أدى الذي عليه كما ينبغي أن يؤديه، يقول الله جل وعلا في نتيجة هذه الدعوة في تلك القرون الكثيرة: وما آمن معه إلا قليل. فالعمر بالبركة فيه، والولد بالبركة فيه، وكذلك المال، وكذلك ما يكون في الطعام والشراب، فإن نعم الله وعطاياه إن لم يبارك للعبد فيها كانت ناقصة وقليلة الجدوى على العبد، واللوم كل اللوم عليه. فعلى العبد أن يقول: اللهم بارك لي فيما أعطيت، فيكون داعيا لله بدوام النعم وبركتها والمزيد منها. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ورطبه فأكل منه، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه قال: فقال أبي، وأخذ بلجام دابته صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه، أي فليدعو بالبركة فيه، فإن العين حق. رواه أحمد وصححه لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة. وتأمل في هذا الأمر الشريف النبوي الذي يدلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه على خطورة الحسد، حتى إنه يأتي من الإنسان لنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه أو رأى من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه، فإن العين حق. ولذلك كان قول العوام الذي ما زال يتردد على ألسنتهم إلى اليوم: إنه لا يحسد المال إلا أهله، لا يحسد المال إلا صاحبه. هذا القول له أصل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي معنا: رأى من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه، أي فليدعو بالبركة فيه، فإن العين حق. يقول مثلا: اللهم بارك فيه، أو تبارك الله أحسن الخالقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. يدعو بالبركة فيما رزقه الله إياه. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. وعن رفاعة الزرقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وليدعو بالبركة. وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه، أي بأعلى سنامه، وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك: اللهم إني أسألك خيرا وخير ما جبلته عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه. جبلته عليه أي فطرته وخلقته عليه. الحديث رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. وقد استجاب الله رب العالمين دعوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأنس رضي الله عنه، فإنه قد قال رضي الله عنه: أخبرتني ابنتي أنيسة أنه قد دفن لصلبي 100 ولد غير من أحياه الله رب العالمين. اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. الحديث في الصحيحين. وعن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى، أي فاغتنى وكثر ماله. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فمن بكر بورك له، بكر في طلب العلم، أو بكر في طلب الرزق، أو بكر في السعي من أجل الإصلاح بين المسلمين، أو في تحصيل منافعه، من بكر حصل البركة. استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر، وهو صخر الغامدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو راوي الحديث، كان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وجاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه في الأذان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: بارك الله لك وبارك عليك. رواه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني في صحيحها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. رواه أبو داود وحسنه الألباني. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لا يقول: وأطعمنا أو وسقنا خيرا منه، وإنما يقول: وزدنا منه. والعلة أنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال: ثلاثون. رواه أبو داود وصححه الألباني. بركاته هي الزيادة من خيره وإحسانه، هي حلول الخير الإلهي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب للبركة في ذات المصلي عليه وفي عمله وفي عمره، وهي من أسباب مصالح العبد، لأن المصلي داع ربه أن يبارك عليه وعلى آله، وهذا الدعاء مستجاب، والجزاء من جنس العمل. فإن الإنسان إذا دعا لأخيه بخير أرسل الله رب العالمين ملكا عنده يقول: ولك بمثل، فيكون داعيا لنفسه بلسان لم يعص الله قط، وهو لسان الملك، وهو يدعو لأخيه. إذا دعا لأخيه بخير دعا الملك له هو فيقول: ولك بمثل. والإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان داعيا ربه أن يبارك عليه وعلى آله: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونديك وخليلك وكليمك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا دعا ربه لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك آتاه الله رب العالمين خيرا كثيرا، لأن الجزاء من جنس العمل. ينبغي على العبد أن يدعو ربه بأن يجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل أن يكون معلما للخير حيث حل، ناصحا لكل من اجتمع به. هذا من بركة الرجل، وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه. فإن البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، لأنه يضيع الوقت ويفسد القلب، وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. على العبد أن يحرص على الأقوال والأفعال التي تقرب من الله، وعلى كل ما كان قريبا من ذلك، ففيه من البركة على حسب قربه منه تعالى. البعد عن المعاصي، لأن المعاصي ممحقة لبركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. المعاصي تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق، ما محقت ولا ذهبت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق بالبركة فيه. وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة، وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة. فكل زمان شغله المؤمن بطاعة الله فهو زمان مبارك عليه، وكل زمان شغله العبد بمعصية الله تعالى فهو مشؤوم عليه. فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله تعالى، واليمن والبركة هو طاعة الله تعالى وتقواه. من الأشياء التي جعل الله تعالى فيها البركة ماء زمزم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها مباركة، وهي طعام طعم وشفاء سقم. رواه الطيالسي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه أنه بقي شهرا كاملا يستتر بأستار الكعبة حتى لا تراه قريش، وما كان يدخل بطنه من شيء في هذا الشهر كله سوى ما كان يشربه من ماء زمزم. ومع ذلك يقول: فسمنت عليها، أي حل بجسده السمن، فسمنت عليها حتى بدت عكن بطني، صارت تتثنى من السمن، وما يدخل بطنه سوى ما شربه من ماء زمزم. إنها مباركة، وهي طعام طعم وشفاء سقم. من الأشياء التي جعل الله تعالى فيها البركة شجرة الزيتون. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. رواه الترمذي وصححه الألباني. كلوا الزيت يعني زيت الزيتون، وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. من الأشياء التي جعل الله فيها البركة الحجامة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. الحجامة على الريق أمثل، أي أفضل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد يعني الحجامة في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس. من الأشياء التي جعل الله تعالى فيها البركة ماء السماء. فعن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه بركة نزلت من السماء. رواه مسلم وأحمد واللفظ له، يعني ماء السماء، ماء القطر، ماء المطر، هذه بركة نزلت من السماء. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعرض لماء المطر بما استقبل من جسده ويمسح به على جسده ويقول هو حديث عهد بربه. من الأشياء التي دعا الله تعالى فيها البركة شجر النخيل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم وهي النخلة. رواه البخاري بهذا اللفظ ورواه مسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم وهي النخلة. وقد شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بذلك لما فيهما من البركة. فإن النخلة وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمسلم، النخلة منافع كلها وما من شيء فيها إلا وينتفع به، فهذا ثمرها من بدايته إلى نهايته ينتفع به. ونوى الثمر نوى التمر يكون علفا للدواب وما أشبه، ثم سعفها وجريدها وخوصها وقحفها وجذعها وجمارها، كل ذلك فيه من الفائدة ما فيه، فهي مثل المسلم. بل إن هنالك ملحظا آخر، وهو أن النخلة يقذفها الناس بالحجارة ويرمونها بالحجارة فترميهم بالثمر، فكذلك المسلم لا يقابل الإساءة بالإساءة وإنما يقابل الإساءة بالإحسان. والمسلم بركة كله في حياته وبعد مماته، وهو طيب طاهر حيا وميتا، فإن المسلم لا ينجس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة. وأيضا فإن المسلم يكون نافعا لإخوانه المسلمين حتى بعد مماته، لأن الإنسان إذا شهد الجنازة حتى يصلى عليها كان له قيراط من الأجر، والقيراط كمثل جبل أحد، فإذا شهدها حتى تغيب في قبرها كان له قيراطان من الأجر. فالمسلم نافع لإخوانه من المسلمين بعد مماته كما في هذا الأمر الكبير. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم له بالنخلة، وهي بركة ونفع كلها. من الأشياء التي جعل الله فيها البركة السلام على الأهل. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقواه الألباني تبعا لابن حجر. يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وقل من يفعل هذا، وكثير يفعله على غير الوجه الشرعي، فلا تحصل البركة عليه ولا على أهل بيته. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر شرطا وجزاء: إذا دخلت على أهلك فسلم، الجزاء يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. فكثير من المسلمين يدخل على أهله يسلم عليهم بغير السلام الشرعي، مما تواضع عليه الناس، ولكن السلام الشرعي هو الذي شرعه الله رب العالمين للمسلمين، وعلمه الله رب العالمين آدم لما أمره بأن يسلم على الملائكة بعد أن نفخ فيهم الروح، وقال: هي تحيتك وتحية أمتك أو ذريتك إلى يوم القيامة. السلام، وفيه كما مر تحصيل للحسنات: السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، مع ما يحصل من البركة عليه وعلى أهل بيته. من الأشياء التي جعل الله تعالى فيها البركة الأكل من جانب القصعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه، فإن البركة تنزل في وسطه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. هذه سنة متروكة سنة مهجورة. إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا أي واتركوا وسطه، فإن البركة تنزل في وسطه، فما تزال كذلك ما دام قائمة. ينزل الله رب العالمين عليه البركة. البركة أيضا في ثلاثة. فعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع. البركة في ثلاثة: في الجماعة والثريد والسحور. جعل الله في هذه الثلاثة بركة. كذلك جعل شهر رمضان بركة، فقد أخرج النسائي في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرادة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أتاكم رمضان شهر مبارك. فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بركته، ودل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن في السحور بركة، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور بالفتح كالوضوء بالفتح، هو ما يتسحر به، والوضوء ما يتوضأ به. وأما السحور فهو الفعل والمصدر، وكذلك الوضوء. عن المقدام بن معدي كرم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بغداء السحور، فإنه هو الغداء المبارك. رواه النسائي وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بركة سورة البقرة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية يعني ابن سلام: بلغني أن البطلة السحرة. والحديث رواه مسلم في صحيح: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. لعق الأصابع كذلك تحصيل للبركة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. رواه مسلم في صحيحه. هذا حديث صحيح، ونحن نؤمن بما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم، ولا نعمل فيه عقولنا لكي نرده بالآراء والأهواء. فإن كثير ممن يتحذلقون اليوم يقولون: هذا ضار بالصحة، لأن الإنسان إذا أكل بأصابعه فلعق أصابعه فإنه لا يدري، لعله يبتلع من الميكروبات ومن مسببات الأمراض بقدر الله ما لا يعلمه لاعقه. هذا التحذلق الذي أتت به المدنية الحديثة لا يعرفه المسلم عند التعامل مع النصوص. القوم يقولون إنهم يحاصرون الأمراض، فينشئ الله رب العالمين فيهم من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم، وتفتك بهم عاصفة بأبدانهم ومجتمعاتهم. وما أمر الإيدز منا ببعيد، فإنه لم يكن في البشرية من قبل، وإنما دخل حلقة البشرية كاسرا إياها لفعل شاذ. لأن هذا المرض في الأصل إنما يكون في القرود ثم دخل على الإنسان فعصف بكثير من المجتمعات ودمر كثيرا من الطاقات وبدد كثيرا من الثروات وصار لعنة ونقمة على البشرية. فما الذي صنع القوم وهم يقولون إنه ينبغي على كل أن يأكل في طبق وحده، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتكى إليه بعض أصحابه أنهم يأكلون ولا يشبعون فقال لعلكم تأكلون فرادا، فاجتمعوا بعد ذلك على طعامهم فبارك الله لهم فيه. طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة للبركة التي يجعلها الله رب العالمين في الاجتماع. فمهما آتانا الله رب العالمين من وحي معصوم على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نصدق به ولا نرده بعقولنا وأهوائنا، بل نؤمن به ونعمل به ونرغب فيه وندافع عنه. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها، فإن آخر الطعام فيه بركة. رواه مسلم والنسائي في السنن الكبرى واللفظ له. الطعام البارد جعل الله فيه بركة. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة. رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. كانت إذا ثردت أي طبقت ثريدا غطته شيئا أي شيئا من الوقت حتى يذهب فوره أي حتى تنكسر حرارته، ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه أعظم للبركة. البركة مع الأكابر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. رواه ابن حبان وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن. البركة مع أكابركم يعني من علت به السن وكان مسلما فإن البركة معه، ولا يعني بالأكابر أكابر القوم الذين يفسدون في الأرض، فهؤلاء لا بركة فيهم ولا بركة معهم، بل إن الشؤم فيهم والشؤم في من خالطهم، ولكن البركة مع أكابركم. وهذا كان عرفا يتلقاه الخلف عن السلف، يأخذونه في أصله من مثل هذا الحديث في توقير الكبير واحترامه، حتى نشأت أجيال لا توقر كبيرا ولا تحترم وترحم صغيرا، وإنما هي سادرة في غيها قد ذهب كريم أخلاقها لأنها لم تترب على الأخلاق الإسلامية الصحيحة. وأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يأمر بتوقير واحترام الكبير، ويأمر الكبير برحمة الصغير، ويأمر بتوقير أهل العلم واحترامهم حتى يستفاد من علمهم، وهذا أمر معهود. فإن المعلم في مدرسته مثلا إذا لم يكن قويا في شخصيته، إذا لم تكن له هيبة مع رحمة بين طلابه وتلاميذه لم ينتفع به مهما كان قويا في مادته. أما إذا كان ذا شخصية قوية يضبط حجرة الدرس ويؤدي ما عليه باقتدار وعلم وفهم فإن الله رب العالمين ينفع به. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في هذا المعنى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفيها قولان لأهل التفسير: الدعاء بمعنى النداء، يعني إذا ناديتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تقولوا يا محمد وإنما قولوا يا أيها الرسول، يا أيها النبي، فوقروه وعزروه واحترموه، لأنه لا بد للقائد من هيبة، كما أنه لا بد للمعلم من هيبة، فإذا انكسرت فإنه لا يقود ولا يعلم. وأما القول الثاني عند أهل التفسير في قول الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تستهينوا بدعائه، فإن دعاءه مستجاب ليس كأحدكم، أي ليس كمثلكم في دعائكم، قد يستجاب لكم أو لا يستجاب لكم، ولكنه مستجاب الدعوة على كل حال. فلا تجعلوا دعاءه ربه كدعاء بعضكم بعضا، لأنه مستجاب في دعوته. هذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، إذا آمنا بها إيمانا صحيحا علمنا كثرة الخير من الله وكثرة الفضل عند الله، فلم نستعظم شيئا على الله، وتوسلنا إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى ليبارك لنا فيما أعطانا، ونجتهد بالدعاء والأخذ بالأسباب أن يبارك الله رب العالمين لنا، أن يبارك في قلوبنا وعقولنا، وأن يبارك في معرفتنا وعلمنا، وأن يبارك في أموالنا وأولادنا، وأن يبارك في عافيتنا وصحتنا، وأن يبارك في سعينا وفعلنا، وأن يبارك في أحوالنا وحالاتنا، وأن يبارك في المسلمين والمسلمات. فنسأل الله تبارك وتعالى ذلك، ونلح على الله في سؤاله، لأن البركة من أعظم المطلوبات، ولأن الله إذا بارك في قليل كثره وصار أجدى وأنفع من كثير لا بركة فيه. وإن الإنسان لا يجد ذلك في بعض أحواله وفي بعض آنائه وأوقاته، فإن الله تبارك وتعالى قد يبارك في سنة أو شهر في تحصيل العلم أو الرزق، فيكون ذلك الشهر أو تلك السنة خيرا من كثير من الشهور وكثير من الأعوام. قد يبارك الله رب العالمين في سنة تعوض سعي عشرات السنين، وكذلك يكون في تحصيل العلم، فقد يفتح الله رب العالمين للعبد في وقت قصير من أسباب تحصيل العلم وفهمه والقيام به عملا صالحا وتصنيفا أو دعوة وسلوكا ومنهاجا. قد ييسر الله رب العالمين ذلك للعبد في زمن يسير ما لا يكون في زمان متطاول وأعوام متكاثرات. فالإنسان يسأل ربه البركة في كل شيء، وهو تبارك وتعالى ذو البركات والخيرات التي لا يقادر قدرها.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.